بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس: قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق. هذه الآية أولا فيها قولان، قبل أن نقرأ ما ذكر المؤلف فيها قولان. القول الأول أنه لا يسبح إلا الأحياء، لا يسبح إلا الأحياء، وهذا قول الحسن وقتادة والضحاك، نقل عن هؤلاء الثلاثة. وأما غير الأحياء فلا تسبح. والقول الثاني أن كل مخلوق يسبح من الأحياء وغيرهم، وهذا هو قول الجماهير من أهل العلم. ثم اختلف الجماهير في هذه أو في هذا القول، اختلفوا على قولين: هل كل المخلوقات تسبح بلسان الحال أم أنها تسبح بلسان المقال، أم أن منها ما يسبح بهذا ومنها ما يسبح بهذا. قال الشارح رحمه الله: وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال. قال: وعندي أن الثاني أرجح، أي بلسان المقال، وهذا القول الذي اختاره المؤلف هو قول النخعي، واختاره من المفسرين الخازن والطبري القرطبي وابن كثير والشوكاني وصديق حسن خان وكثير من أهل العلم، ومنهم الراقب في المفردات والقاسمي وغيرهم، اختاروا أنها تسبح بلسان المقال، ولكن منها ما نفهم قوله ومنها ما لا يفهم قوله، بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك، يعني في قول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لو كان بلسان الحال وبلسان المقال لم احتاج أن يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأنه معلوم أن الجمادات لا نفقه تسبيحها، ولكنه بلسان المقال، هذا ترجيح هؤلاء ومنهم المؤلف. وقد استدلوا أيضا، قال: وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام، عندكم خبرا أو مخبرا؟ ها، مخبرا، نعم الصواب مخبرا أو خبرا، سهل، مخبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا. فقال يسبحنا، فمعنى أنه بلسان المقال، لكن نحن لا نفقه تسبيحها. بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وأيضا مما استدلوا به قول الله جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير. واستدلوا أيضا بما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكلون الطعام فيسمحون يسمعون تسبيحه، وهذا كما سمعت هو قول هؤلاء الأئمة. وقال بعض أهل العلم: منها ما يسبح بلسان المقال ومنها ما يسبح بلسان الحال، وهذا هو قول الإمام ابن حزم وهو قول الألوسي. والذين قالوا بالقول الأول أتوا ببعض الأمثلة كما في تفسير ابن كثير، فقالوا: تسبيح الماء خريره، فخرير الماء هو تسبيحه، وتسبيح الخشب والأبواب أزيزه، وتسبيح الرياح أصواتها، وغير ذلك. قال رحمه الله: وأما قوله تبارك الذي إلى آخره، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ليس الدوام فقط أو الثبوت فقط، بل الاستمرار والكثرة. ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية. وهنا تعقب الشيخ محمد أمان الجامي المؤلف في هذه العبارة، فقال: هذه من عبارات أهل الكلام، وإلا فأفعاله سبحانه وتعالى كلها اختيارية، فلا مفهوم لهذا الوصف. يعني معناه قول الاختيارية هذا يسمى صفة كاشفة، وقد مر بنا نحو هذا فيما مضى أن أفعال المخلوق منها الاختيارية ومنها الاضطرارية، بينما أفعال الله عز وجل كلها اختيارية، فلا يحتاج أن يقول الاختيارية، لأنه قد يفهم من يقرأ هذا أن لله عز وجل أفعال اضطرارية، وهذا باطل. قال: التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل انقضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. قال الشيخ محمد أمان الجامي: لو عبر شيخي بغير هذا التعبير لكان أولى، يعني كلمة الخلو. وهذا مما يؤكد لنا أن الشيخ محمد أمان الجامي يعتبر من تلاميذ من؟ من تلاميذ العلامة محمد خليل هراس، وله شرح، له شرح على شرح هراس مطبوع في مجلدين. قال الشيخ الفوزان في شرحه للواسطية: تبارك فعل ماض مأخوذ من البركة، وهي النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة، وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي، فيقال تبارك الله، تباركت أسماء الله. قال: وقد فسر بعضهم، وهو النحاس، نقله ابن القيم في جلاء الأفهام أيضا عن جماعة، وقد فسر بعضهم التبارك، التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة، البركة لثبوت مائها، البركة 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 لثبوت مائها وهو بعيد. إذن فالبركة هي ثبوت الخير الهلائي في الشيء وازدياده ونماؤه، وليس بمعنى الاستقرار. ثم هنا فائدة من جلاء الأفهام لابن القيم ومن بدائع الفوائد شبيهة بما ذكر الشيخ الفوزان، وهي أن تبارك لا يطلق إلا على الله، فلا يقال تبارك الطعام أو المال ونحو ذلك، ولكن يقال مبارك، وبارك الله في الطعام، قال الله عن عيسى: وجعلني مباركا، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال: ببكة مباركة. إذن فتبارك بهذا اللفظ، بلفظ الماضي، بلفظ الفعل، لا يطلق إلا على الله عز وجل وعلى أسمائه سبحانه وتعالى، وأما غيره فلا يطلق عليه بهذا اللفظ، وإنما يقال مبارك ويقال بارك ونحو ذلك. قال: والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال، ويقال له الكتاب والذكر والتنزيل والهدى والشفاء وغير ذلك من الأسماء. والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة، أي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد نقل الإجماع على أن القرآن أنزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة ليلة القدر. والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بقلب بلقب العبودية للتشريف كما سبق. والعالمين جمع عالم، وهو جمع ما لا يعقل لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس، وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح، وهو ترجيح عامة المفسرين كابن كثير وابن جرير والماوردي والألوسي وابن جوزي والشوكاني، وهو قول جماهير أهل العلم. وقد جاءت قراءة عن ابن الزبير أنه قال عبد للعالمين، أو قال العالمين للعالمين للجن والإنس، هكذا في زيادة في قراءة ابن الزبير للعالمين للجن والإنس. زاد على الجن والإنس الشبكي الملائكة، وقال البارزي إنه صلى الله عليه وسلم مرسل حتى إلى الجمادات بعد جعلها مدركة، وهذا بعيد، وهذا بعيد، وإنما الإنس والجن على الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم المخاطبون بالشريعة، وإليهم بعث النبي وأرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم المنذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجن فيهم نذر وليس فيهم رسل، وهذا عليه عامة أهل العلم وعامة المسلمين. وإنما خالف الضحاك بن مزاحم فقال في الجن رسل، والصحيح أنه ليس فيهم إلا نذر، ولوا إلى قومهم منذرين، فليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر.